بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال في هذا الباب: باب من ذبح ضحية غيره، أي ما ذبح غيره ضحيته بيده. يبين بهذا أن ذبح الأضحية باليد تذبحها أنت ليس شرطاً، هو ما يزال في رد قول من اشترط الذبح أن المضحي يذبح بيده. قال الحافظ: أراد بهذه الترجمة بيان أن التي قبلها ليست الاشتراط، وأتى بقول: أعان رجل ابن عمر في بدنته، وهكذا أعان النبي صلى الله عليه وسلم علي أن أعان النبي في هديه، وذبح ما غبر منه ما بقي بعد 63، وأمر أبو موسى بناته أن بناته أن يضحين بأيديهن، ومعنى هذا أنه ما يرى أن الذبح حتى وإن كان الأضحية له، أمر بناته بالذبح بالتضحية إن كانت الأضحية لهن، فهو داخل في الباب الأول الذبح باليد، وإن كانت للأب فهي نيابة، مما يدل أنه ليس واجبا أن يذبح الإنسان بيده. وفيه ذبح المرأة أيضا، الذبح أن ذبيحة المرأة تؤكل، ولم يسأل أن هل حالة في حالة عادتها أو غير ذلك، حتى وإن كان في أيام عادتها فإن ذبحها جائز، ذبحها للأضحية لغير الأضحية جائز. وأما قوله: وأعان رجل ابن عمر في بدنته، لا شك أن البدنة قد يحتاج إنسان إلى من يعينه فيها بدنه. فابن المنير يقول: هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة، ما هو دليل في موضعه. إذا كان الاستعانة مشروعة الحق أن يكون نائبا، جاز أن يكون نائبا عنه في ذلك، وإذا جاز أن يكون نائبا معناه أن الذباحة باليد ليست شرطا ولا واجبة. وهذا كله يجمعه الإمام البخاري في الرد على من اشترط في الأضحية أو في الهدي أن يذبحه بيده، وأتى بحديث: ضحى عن نسائه بالبقر، أي كان نيابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن نسائه. فلو كانت ذباحة باليد مش لازمة واجبة أو شرط، لا لازم النساء أن يذبحن البقرة حقهن، واحدة منهن تذبح ويتعاون على ذبحها، لأنه قد جاء في حديث جابر في مسلم قال: نسائه بقرة في حجة الوداع، أي اشتركنا في بقرة، تركنا في بقرة، كل واحدة لها سبع بدنة أضحية أو هدي، أو أنه أضحية عنهن كلهن وزاد عن المقدار الواجب. إنما الشاهد منه النيابة، أن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه أنه نيابة عنهن. والمعلوم أن الإنسان ينوب عن أهل بيته في ذلك فيذبح صاحب البيت، والأضحية عنه وعن أبنائه وعن زوجاته وعن سائر من يلي قلوا أو كثروا وهو نائب عنهم في الذباحة. أما فائدة الحديث: دخل علي رسول الله بالسرف وأنا أبكي فقال: ما لك أنا فستي؟ قالت: نعم، وهذا في حجة الوداع، وهي تبكي حزينة على أن ذلك سيمنعها عن الحج، فجاء الفرج من الله بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحج، كل أعمال الحج تعملها، فقط لا تطوف بالبيت. لا طواف ولا سعي، لأن السعي لا يكون قبل إلا بعد الطواف، خاصة سعي العمرة وسعي الحج. وأن تذهب إلى يوم التروية إلى منى تبقى فيها كسائر الحجاج، وتذكر الله وتلبي فيما بينها وبين نفسها، لا تجهر. وإن كان في بين النساء فجهرت ما لا يسمع الرجال، الأمر واسع ولا الأصل الأول. وهكذا تذكر الله وفي عرفة سائر المناسك، وتقف بعرفة وتدعو الله، ترفع يديها وتدعو الله، تذكر الله إلى وقت فيضان الناس إلى مزدلفة، وتبيت مزدلفة مع الحجاج، وإن كانت من الضعاف تقدمت وترمي الجمار وهي حائض، وتذكر الله. إنما جعل طواف البيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، تكبر مع كل حصى وتقصر، فإذا فعلت ذلك فرغت من حج من تحللها الأول، ويبقى التحلل الثاني لا تقوم به إلا بعد طهرها، وهو طواف الإفاضة. وهذا دليل على أن الحيض نفاس، وأحكام الحيض والنفاس واحدة. نقول: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يقال أبناء آدم وبنات آدم. أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني معناها أن هذا هو الأصل. أما بني إسرائيل فازدادت عليهم الحيض، اشتدت بسبب تلك المعصية. وليس معناها أن الأمم الماضية ما كانت نساؤهم فيها حيض، لا، ما كنا يحيضن، لا. فمن بنات آدم من أول ما خلقهن الله، وهذا مكتوب عليهن. ولما عصت نساء بني إسرائيل تلك المعصية عاقبهن الله بالحيض، اشتدت الحيض عليهن. ربما كانت الوحدة إذا جاءها الحيض يأتيك نزيف، فهذا معنى قوله عوقبن بالحيضة، أي باشتداد الحيضة. وقوله اقضي بمعنى افعلي، اقضي ما يقضي الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، كما في الرواية الأخرى. غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوف طواف العمرة إن كانت متمتعة، لا تطوف طواف العمرة، وتأخرها إلى أنها بعد الحج، وتطوف طواف الإفاضة، ويكون ذلك الطواف لحجها وعمرتها. يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن طواف القدوم، ما يسمى بطواف القدوم، غير واجب. عروة بن المضرس ما تمكن أن يطوف طواف القدوم، وقال له: من صلى صلاتنا هذه وقف بعرفة سائم الليل منها تم حجه. وإنما هو مستحب، مع أنه ركن في العمرة لا تصح إلا به، ولكن الوافد يقال طوافه طواف عمرته هذا الذي هو ركن، وأيضا باعتبار قدم من كذا يسمى طواف قدم يطبع فيه ويرمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا لحجة الوداع، منهم المتمتع ومنهم المقرن، ومع ذلك كلهم طافوا ما سمى يسمى بطواف القدوم باعتبار أنه قدموا من الآفاق. وإلا فهو في حق القارن وفي حق المفرد، يتصور في حق القارن والمفرد يسمى طواف القدوم. أما المعتمر أو الذي جعل عمرته مع حجه، معتمر عمرة مفردة أو مع حجه، فإنها أصل الطواف أصل فيها، ما هو عبارة عن قدوم، فيكون ركنا فيها واجبا لا تصح الا به. فإذا طواف القدوم منه ما هو ركن من أركان العمرة لا تصح الا به، ويسمى قدوم، يتضمن القدوم كطواف العمرة المفردة وطواف العمرة مع الحج. ومنه ما هو مستحب وهو طواف المفرد الذي أتى يريد يحج فقط، ذهب يطوف، وهذا مستحب في حقه. لو لم يطف وبقي على إحرامه في مكة إلى يوم الإفاضة وأخر طوافه وسعيه أجزأه ذلك، ما عليه إلا طواف واحد قدمها وأخره، يكون طواف القدوم في حقه مستحب وطواف الإفاضة واجب، الأول مستحب. والحاصل أنه ما هو على إطلاقه أنه مستحب في كل شيء، بل هو تارة يكون مضمونا مع العمرة فيكون واجبا باعتبارها عمرة مفردة أو ما تمتع بها، لا تطوف في البيت لأن الحائض ما تطوف في البيت، اللهم إلا أن يكون طواف الإفاضة باستثناء لأهل العلم، إذا كان سينفر الناس عنها ويحصل لها ما لا تتحمله أو لوليها أو شيء من ذلك تستثفر وتطوف طواف الإفاضة، وذلك يتضمن طواف الوداع وتمشي. فإن كان قد طاف الطواف الإفاضة تسافر ولا عليها شيء من طواف الوداع، لأنه ليس بركن، ليس بلازم، ليس من الحج أصلا. طواف الوداع ما هو من الحج، واجب مستقل، يلو آخر أهدكم بالبيت، واجب مستقل في الحج دون العمرة. العمرة مستحب إذا أطال بعد عمرته بقي هناك، أما في الحج واجب مستقل، الحج قد فرغ منه، وذاك توديع للبيت. ومما يدل أنه ليس بواجب أن المكي ما عليه طواف وداع، المكي ما عليه إلا طواف واحد، طواف الإفاضة فقط، لا طواف قدوم ولا وداع. لو حج ما عليه إلا طواف واحد، طواف إفاضة، فكيف يودعه داخل الحرم؟ المقصود المكي من يسكن داخل حدود الحرم، فلو كان من الحج لما سقط عن المكي، لأنه سيبقى عليه من حجه شيء. فلما لم يكن الحج واجب مستقل أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم للعذر عن الحائض والنفساء. قرأنا حديثا واحدا مع أثرين، أثر ابن عمر وأثر أبي موسى، فما مناسبة هذه الترجمة مع ما في الباب من الآثار والأحاديث؟ أي لأنه قد قدم هناك يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى باب من ذبح الأضاحي بيده، فقد يتوقع على أنه يوافق قول من قال إنها شرط، وأنه لو لم يذبح بيده ترك شرطا ولا تصح الذبيحة، أتى بترجمة تفسرها تبينها أن هذا الذبح باليد مستحب، الذي بوبنا عليه قبل وقلنا من ذبح بيده وأنا نبي ذبح بيده وكذا، ذلك الاستحباب وليس للوجوب، ببيان أن ابن عمر أعانه آخر، لو كان واجبا لاستقل بذبيحته بمفرده، إذا أعانه جاز أن يكون وكيلا عنه، وببيان أن أبا موسى وكل في أضحيته البنات يذبحن، وببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صار وكيلا عن نسائه فذبح عن نسائه، ولو كان الذبح باليد للزم أن كلا يذبح بيده لو كان واجبا. إلى هنا بارك الله فيكم.